والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من عبارته أن دليل أن حجية الخبر بالعلم الإجمالي لا تؤدي نفس النتائج لأن حجية الخبر بالدليل الخاص والاعتبار الخاص، وأن النتائج المترتبة على حجية الخبر الواحد بالدليل بالعلم الإجمالي الذي سماه بحكم العاقل لا ينتج نفس الآثار التي تترتب على حجية الخبر بدليل الاعتبار. وقلنا بأنه أثر هذا بأمرين: الأمر الأول جواز الإسناد والنسبة إليه تعالى، وكونه كافيا في إثبات لوازمه العقلية، باعتبار أن الخبر الواحد إذا كان قام على حجته دليل المعتبر أصبح أمارة، فيكون حجة في مثبتاته وفي لوازمه ويجوز إسناده. أما إذا لا، مقدار هو مقدار العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يلزمنا بالاحتياط، لكن هل هذا الحكم يسند إلى الله سبحانه وتعالى؟ نلزم بذلك؟ لا. والأصول كذلك أنها قاصرة عن إثبات لوازمها، فهذا يكون فارق بينهم. وهذا الفارق أيضا يؤثر في علاقتهما بالأصول العملية، لأن الأصول العملية تجري في موارد الشك والتردد، فإذا كان هناك شك فتجري الأصل العملي، يرتفع الشك ولا يجري الأصل العملي لأحد أمرين: إما لارتفاع الشك والتردد بحصول العلم، وهذا العلم إما أن يكون علما وجدانيا أو علما تعبديا. العلم الوجداني يرفع حالة الشك والتردد بعد ما عندي. العلم التعبدي إذا جعل لي الشارع شيئا حجة، فهذا تم مكاشفيته وجعله علما تعبدا فيرفع الشك. أما إذا لا، حجيته من باب العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا يجعل خبر الواحد علما، وبالتالي لا يرفع الشك والتردد، فيكون الشك والتردد ثابتا في مورده. يبقى أن عدم جريان العلمي، عدم جريان الأصول العملية، في بعض الأحيان يكون أن الأصول العملية إذا جرت تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة القابلية القطعية غير جائزة، وبالتالي يمتنع جريان الأصول العملية التي تؤدي إلى من تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. وهذا وين يصير؟ يصير دائما في موارد الأصول العملية النافية للتكليف. حينئذ إذا كان العلم الإجمالي بثبوت تكليف معين، أكو علم إجمالي بثبوت تكليف معين، تجي الأصول المؤمنة تنفي هذا التكليف، فجريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى انتفاء هذا التكليف وعدم ثبوته، وهذا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي. فلا تجي الأصول النافية ولا تجي الأصول المؤمنة. بناء على هذه الصورة، حينئذ هذه الصور، بناء على هذه الأمور الأربعة، هذه الصور التي يذكرها السيد رحمة الله عليه كما ذكرنا أنها تدور، والعلاقة والنتائج والآثار تترتب على طبق هذه العلاقات. فلذلك وصلنا من الكلام إلى الصورة الثالثة، أن تكون الأصول النافية للتكليف. فإذا كانت نافية للتكليف، وكان الخبر أيضا نافيا، يعني إذا كان الأصل نافيا للتكليف والخبر مثبتا للتكليف، فحين لا تجزي الأصول، إما لارتفاع الشك والتردد إذا كان الخبر حجيته من باب الدليل الاعتبار والدليل الخاص لأنه علمه، وهذا العلم يرفع الشك والتردد، وإما أن يكون من خلال العلم الإجمالي، فحينئذ جريان الأصول النافية راح يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. فلذلك يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، فلا تجري الأصول المؤمنة والنافية للتكليف. وكان الخبر أيضا نافيا وكان الخبر أيضا نافيا للتكليف. عفوا، إذا كان الخبر أيضا نافيا للتكليف فجريانها وعدم جريانها واحد باعتبار النتيجة راح تكون واحدة، فيكون الأثر فقط بنسبة أنه نسبة المؤدى ونسبة أن هذا الأمر لا إلى الله سبحانه وتعالى وعدم نسبته، أنه يمكن نسبته أو لا يمكن أن ينتسب إليه تعالى. بقت معنا الصورة الرابعة وهو أن يكون الأصل مثبتا للتكليف، يعني الأصل العملي الجاري يثبت تكليفا معين، يثبت وجوب الصلاة كأنه يكون احتياطا. فإذا كان احتياط يدور الأمر بين أصلي هذه الصلاة مثلا، يضرب مثال القصر والتمام، بين أن أصلي القصر أن يكون صلاتي قصر أو تماما، فمقتضى الاحتياط هو الجمع بينهما. فمقتضى الاحتياط هنا الجمع بينهما، يعني الأصل يكون مثبتا للتكليف. الخبر لو افترضنا جاء خبر وهذا الخبر إما أنه ينفي القصر أو ينفي التمام أحدهما، نفترض أن هذا الخبر ينفي القصر، فحين الخبر الوارد الخبر الواحد الوارد أنه ينفي القصر مثلا أو ينفي التمام، فحينئذ هل يجري الأصل العملي في هذا المورد؟ فيقول الأصل العملي هنا أصل غير محرز، لأن الاحتياط لا يحرز الواقع وإنما هو وظيفة عملية للخروج عن الخروج عن الحيرة واليقين ببراءة الذمة. فالاحتياط يوجب القصر، يوجب الإتيان بالقصر والتمام. فهنا الدليل ودليل الخبر إذا كان هو الدليل الخاص، يعني قام خبر واحد على عدم التمام، على نفي التمام، والدليل على حجية هذا الخبر السيرة العقلائية أو الطائفة التامة من الأخبار أو الآيات الكريمة، يعني جعلته علما. خب هذا الخبر الحجة بالدليل الخاص يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انحلال العلم إجمالي، يعني راح يكون أنا عندي شك قصر أو تمام، عدم التمام معلوم، عدم التمام معلوم حينئذ، فحينئذ العلم الإجمالي راح ينتفي، وإذا أصالة الاشتغال تنتفي يعني قاعدة الاشتغال. لا، العلم الإجمالي نفس الشيء، لا أكو مشكلة.
دليل خاص،
لا الدليل الخاص ينفي
على حجية خبر الواحد، وخبر الواحد كان معينا مثلا للقصر.
المهم فإذا العلم الإجمالي اللي يعني أنا عندي علم إجمالي أنه إما قصر وإما تمام، فلما يأتي دليل يحل هذا العلم الإجمالي بعد.
العفو سيد، أصالة الاشتغال يعني دار الأمر بين القصر والتمام، فأصالة الاشتغال تعين كل منهما. هذا سيد أصالة الاشتغال يعني التي تقتضي الاتيان بالقصر أو التمام، هذا علم إجمالي أو بمقتضى أصالة الاشتغال؟
لا، قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال بحيث الآن قاعدة الاشتغال باعتبار أنا عندي تكليف، فالخروج عن عهدة هذا التكليف بإتيان كافة المحتملات، يعني نفس وجود يكون العلم الإجمالي منجز هنا تنجيزه لقاعدة الاشتغال. يعني لو أنا ما مشتغل ذمتي العلم الإجمالي ما راح يكون منجز. العلم الإجمالي عندي اشتغال وذمتي بماذا؟ بأحد هذين الأمرين. فلما يجي الخبر، هذا الخبر يحل هذا العلم الإجمالي، فحينئذ تنتفي، والاشتغال يكون بأحدهما فقط. فلما يكون الخبر اعتباره بدليل خاص فحينئذ يؤدي إلى انحلال هذا العلم الإجمالي وتشخيص ما هو الذي اشتغلت ذمتي به فيتعين. أما إذا كان المدرك الحجية الخبر هو العلم الإجمالي، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي علم، عندي اشتغال ذمتي بشيء وهذا الشيء يدور أمره بين القصر والتمام، وعندي علم إجمالي أنني مرخص في أحدهما، لأنه ثبوت التكليف ترخيصه، عفوا نفي التكليف ترخيصه، ثبوت التكليف أن هناك تكليف ثابت في ذمتي، وهذا التكليف الثابت في ذمتي إما أن يكون قصرا وإما أن يكون تماما. العلم الإجمالي اللي يجي من خلال الخبر، الخبر يقول لي عدم التمام، لكن حجية هذا الخبر من خلال العلم الإجمالي، فمعناه أنه في كل طرف أقوى. وجود العلم الإجمالي بالترخيص لا يؤثر في جريان الأصل، يعني لا يؤثر في تنجز العلم الإجمالي. يعني لما عندي علم إجمالي بين أحد الإنائين، أكو علم إجمالي بترخيص في أحدهما، أكيد أحدهما مرخص به أنا، لأن ما عندي علم تفصيلي، فإما مرخص أكو ترخيص بهذا أو ترخيص بهذا. فوجود علم إجمالي بثبوت حكم ترخيصي لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي ومنجزية الاحتياط. فلذلك يقول هنا لاحظ أنه إذا كان الأصل مثبتا للتكليف والخبر نافل له، وكانت حجية الخبر نتيجة العلم الإجمالي، فإنه لا يحل ذلك العلم الإجمالي ويكون الاحتياط منجزان، ولا يمنع من جريان قاعدة الاشتغال. أما إذا كان العلم، إذا كان حجية الخبر نتيجة دليل الخاص ودليل معتبر ودليل الاعتبار، فحينئذ راح يحل العلم الإجمالي، وحينئذ يتشخص لدي أحد الحكمين الذين أو أحد الاحتمالين الذي يجب عليه أداءهما. هذا إذا كان الأصل عملي، أصل عملي غير محرزين. أما إذا كان الأصل عملي المثبت التكليف هو أصل محرز كالاستصحاب، استصحاب يحرز لي الواقع، يأتي الخبر هنا، الخبر يريد أن ينفي، ينفي هذا الحكم. فعندي استصحاب يثبت لي الواقع، وعندي خبر ينفي لي الحكم. فإذا كان الخبر دليله وحجيته بدليل الخاص واعتبار الخاص، فإنه علم، وهذا العلم التعبدي يرفع موضوع الاستصحاب، وهو المطلوب أن الاستصحاب هنا يرتفع باعتبار أن موضوعه الشك والتردد، وهذا الشك والتردد قد ارتفع من خلال العلم التعبدي. أما إذا كان الخبر حجيته من باب العلم الإجمالي، فهناك علم إجمالي ومخالف للاستصحاب، علم إجمالي بنفي التكليف، إما هذا التكليف ينفي أو هذا التكليف ينفي، الاستصحاب يثبت لي التكليف. فهنا في مثل هذا المورد، هل يجري الاستصحاب وتجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، أم لا تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ ويمثلون بمثال ما إذا كان علم بطهارة أحد الإنائين. إحنا دائما نمثل بالعلم الإجمالي بجنس أحد الإنائين، السلام أن يعلم بطهارة أحد الإنائين، وكانت الحالة السابقة لكل الإنائين هو النجاسة، نجاس هذا الإناء حالته السابقة النجاسة، هذا الإناء حالته السابقة هي النجاسة، وعندي علم إجمالي بطهارة أحد الإنائين. إذا كان هنا عندي علم إجمالي بطهارة أحد الإنائين، فهل يجري العلم الإجمالي هنا أو لا يجري؟ فهل يجري الاستصحاب في مثل هذا المورد أو لا يجري الاستصحاب في مثل هذا المورد؟ قبل هذا المثال يقول الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب، الأصول العملية المحرزة الواقع كالاستصحاب، هذه إحنا نفرق بين نحوين من الأصل. تارة الأصول العملية المحرزة للاستصحاب، المحرزة للواقع، وعندما يخالفها علم إجمالي أو يخالفها خبر واحد، وهذا الخبر حجيته من خلال العلم الإجمالي، تارة نعلم أن موارد الاستصحاب أو موارد الأصل العملي المثبت للتكليف قليلة، فحينئذ العمل بها يعني ما عندنا علم إجمالي بصدور ترخيص في تلك الموارد. يعني مرة نقول بأن هذه الأصول أو موارد هذه الأصول أو موارد الاستصحاب المثبت للتكليف كثيرة، بحيث أنا أعلم بأن في بعضها أكو ترخيص وتارة لا. هذه الموارد التي يكون فيها الاستصحاب لا يكون فيها الاستصحاب مثبتا للتكليف تكون قليلة، بحيث ما عندي علم إجمالي بصدور ترخيص في تلك الموارد. ومرة لا، يكون الأصول يكون مواردها كثيرة بحيث أعلم بأن في بعضها صدر ترخيص، وأعلم أن في بعضها صدر ترخيص، ومرة لا ما أعلم أن في بعضها صدر ترخيص وأنها تكون موارد قليلة. هذه الموارد القليلة حينئذ لا أعلم بصدور ترخيص فيها، يعني ما رح يكون هناك علم إجمالي بعدم جريان الأصل المثبت للتكليف هنا. فحينئذ يقول في مثل هذه الموارد الأصل العملي والاستصحاب يجري لعدم وجود معارض له. بس هذا وين؟ إذا كان هذا الخبر ثبوته بالعلم الإجمالي، مو ثبوته بدليل التعبد. إذا كان هذا الخبر ثبوته بدليل التعبد فهو يرفع الاستصحاب، ما عدا بعد مشكلة. إذا كان هذا الخبر ثبوته بالعلم الإجمالي، حينئذ نأتي يقول يختلف موارد جريان الاستصحاب. إذا كانت هذه موارد جريان الاستصحاب هي موارد لا أعلم ولا يصير عندي علم إجمالي بورود ترخيص فيها، فحينئذ يجب الاستصحاب من دون أن يعارضه شيء، ويكون هذا الاستصحاب جارياً ولا يؤدي إلى أي مخالفة عملية، ولا يكون هناك انتفاء للموضوع، لأن المخالفة العملية تكون عندما تكون هناك مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي. وتارة وأخرى يقول لا، أعلم بأن هذا الأصل راح يوجب مخالفة إلى العلم الإجمالي. هنا قالوا بأن هذه المخالفة أي نوع من المخالفة؟ مخالفة عملية لا تجري، باعتبار دائما الأصول المثبتة مع الأصل مع العلم الإجمالي النافي لا تكون هناك مخالفة عملية، راح تكون هناك مخالفة علمية. فهل يجري الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي مع ثبوت المخالفة العلمية فقط أم لا؟ صاحب شيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بعدم جريانها. لماذا؟ يقول لمناقضة الصدر والذيل، يقول لو جرى الأصل العملي في موارد العلم الإجمالي راح يؤدي إلى تناقض بين صدر رواية الاستصحاب مع ذيلها. رواية الاستصحاب صدرها لا تنقض اليقين بالشك، ذيلها ولكن انقضه بيقين آخر. لا تنقض اليقين بالشك يقول اجر الاستصحاب، لكن متى ينقطع جريان الاستصحاب؟ اذا كان هناك يقين اخر. زين لما اجي في موارد اطراف العلم الاجمالي، في اطراف العلم الاجمالي جريان الاستصحاب في هذا الطرف، جريان الاستصحاب في هذا الطرف ما راح يوقف امامه علم. انت شاكل في هذا الطرف تجر الاستصحاب، انت شاكل في هذا الطرف تجر الاستصحاب، وين راح يتناقض؟ انت عندك علم اجمالي وهذا يقين اخر. الذيل ماذا يقول؟ يقول اذا لديك يقين اخر فهذا اليقين الاخر ينقض ذلك اليقين الاول، فيقول لا تنقضه بيقين، انقضه بيقين اخر. لا تنقض اليقين بالشك، قل جريان الاستصحاب، لو قلنا بجريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد راح يؤدي إلى تناقض بين صدر الأدلة أدلة الاستصحاب مع ذيلها، أو كما يمثلون حتى في البراءة. في البراءة مثلا كل أو في أدلة الحل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه أو حتى تعرف أنه حرام. فيقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه كل شيء لك حلال ابني على الحلية ابني على الحلية حتى تعلم أنه حرام. هذه علم الحرمية يعني يشمل العلم الإجمالي أيضا. فالعلم الإجمالي يكون ناقص يتنافى مع جريان البراءة جريان أدلة الحل. هنا أيضا كذلك قل إذا قلنا بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى أن صدر أدلة الاستصحاب تقول بجريانه. انقضه بيقين آخر هنا عندنا يقين وهو العلم الإجمالي. فهناك مانع إثباتي عن جريان الاستصحاب ليتحقق التناقض بين صدر الرواية وبين ذيلها. الرأي المقابل له مثل رأي السيد الخوي يقول لا ما دامت أو أجيب بعدة أجوبة. من الأجوبة التي ذكرت هو أنه يجب أن يكون متعلق اليقين الثاني هو نفس متعلق اليقين الأول. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. هذا اليقين متعلق بنفس المتعلق الأول. أما في موارد العلم الإجمالي ما عندنا اليقين الثاني وهو موارد العلم الإجمالي لا يتعلق بنفس اليقين الأول. أنت عندك يقين بالحالة السابقة وهو النجاسة. اليقين الثاني وهو الطهارة شنو؟ طهارة أحدهما مو هذا بعينه. أنت عندك نجاسة هذا بعينه. اليقين الثاني اللي عندك يقين بأحدهما. هذا اليقين بأحدهما يقين ما متعلق بهذا الإناء الخارجي أو بهذا الإناء الخارجي وإنما متعلق بعنوان أحدهما وليس بذلك فعل بذلك الإناء الخارجي هذا أو اليمين أو اليسار. فلذلك قالوا ما يؤدي إلى التناقض. ومن هنا مثل مرحوم السيد الخوي وصاحب الكفاية قالوا بجريان الاستصحاب في مثل هذا الموارد لأنه لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية يؤدي إلى مخالفة علمية خف بها. وليش ما يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية باعتبار أن هذا نافي للتكليف فما راح يترتب عليه مخالفة عملية قطعية. اليقين الثاني وهو أي علم إجمالي أو فهذا العلم الإجمالي علم الإجمالي متعلق بهذا الإناء. الاستصحاب شي يقول الاستصحاب انقذه بيقين آخر متعلق بنفس اليقين الأول يعني متعلق يقين الاستصحاب مع اليقين الثاني الناقض يجب أن يكون متعلقهما واحد. لا يعني يقول متى لا يجري الاستصحاب إذا كان هناك يقين آخر يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين الأول. أما إذا كان على خلافه وكان متعلق وغير متعلق الأول فيجري الاستصحاب من دون معارض. فهذا اللي يريد يستفيد منه حتى يرفع التناقض. صاحب الشيخ الأعظم يقول رح نقع في تناقض إثباتي لأن صدر الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك ذيله يقول انقضه بيقين آخر. فأنا إذا أعمل الاستصحاب الذيل يقول لي تعمل الصدر يقول لي أعمل. الصدر لرواية الاستصحاب يقول أعمل الاستصحاب ذيل رواية الاستصحاب تقول لا تعمل الاستصحاب. فحيث راح يتناقض الصدر والذيل. الآخرين يقولوا لا حتى يرفع التناقض يرفع التناقض يقول أولا مثلا عند روايات أخرى ما بها الذيل الروايات الأخرى ما بها ذيل فما يصير هناك تناقض. أو حتى في رواية الحل مو كل رواية حتى تعلم أنه حرام بعينه. فإذا مو كل الروايات على سياق واحد حتى نقول يتناقض الصدر مع الذيل. وآخر وجواب آخر بأن اليقين الآخر يجب أن يكون متعلق بنفس اليقين الاستصحابي وفي العلم الإجمالي لا يتعلق بنفس اليقين الاستصحابي. فحينئذ يقول بإمكان جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد للقالب الجريانية. والقالب عدم الجريانية مثل شيخ الأعظم فيقول بعدم الجريان الاستصحاب لهذا السبب لحدوث التناقض الصدري مع الذيل. فالمهم يقول بأن حجية خبر الواحد إذا كان حجيته من خلال العلم الإجمالي فهناك أثر وهناك تقدمها على أدلة الاستصحاب أو عدمها سوف يكون ماذا مو دائم في بعض الأحيان دون بعض. بينما إذا كان حجية الخبر بالدليل التعبدي والدليل الخاص فإنها تتقدم على أدلة الاستصحاب وأدلة الأصول العملية لأنها ترفع موضوع الأصول العملية وهو الشك والتردد. إذن هذا هاي العبارة اللي ذكرها صاحب الشيخ الأعظم أن حجية الخبر يكون دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية المطلقة، هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، يكون لها وجه بالنسبة للأصول العملية. هكذا أن رأينا دائما الأصل الحجية الخبر إذا كانت بالعلم الإجمالي مو دائما تقف مانع أمام جريان الأصول العملية، بينما إذا كان دليل الخبر حجيته دليل خاص فإنه دائما يقف مانع أمام جريان الأصول العملية. هذا ما كان في علاقتي مع الأصول العملية. أما الأصول اللفظية يعني العموم الإطلاق فهذا إن شاء الله يأتي.
الأخبار ثبتت حجيتها بالعلم الإجمالي.